باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما. الحديثان رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه. وقيل للزهري إن عطاء يقول: يجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. أخرجه البخاري. باب السعي بين الصفا والمروة. عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. رواهما أحمد. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف وسعى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه.
هذه الأحاديث كلها تعلق بالطواف والسعي. دلت الحديث الأولى على أن السنة أن يصلي ركعتين بعد كل طواف، وأن الرسول كان إذا طاف صلى ركعتين، وأنه لما فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون في الأولى، قل هو الله في الثانية بعد الفاتحة. هذا هو السنة لمن صلى، لمن طاف يصلي ركعتين، سواء كان الطواف واجبا أو مستحبا. ولما قيل الزهري إن فلان يرى أن صلاة الفجر تكفي قال: السنة أفضل. قد صدق الزهري، السنة هو أن يصلي ركعتين، ولا يكفي يصلي الفريضة بعد ذلك، بل متى طاف السنة أن يصلي ركعتين، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا، وسواء كان الطواف للحج أو للسعي أو للعمرة، كل واحد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم مر على الركن واستلمه ثم خرج إلى الصفا، فهذا يدل على أنه إذا تيسر ذلك يستحب المر على الركن الحجر الأسود يستلمه إذا تيسر بعد طواف القدوم بعد الركعتين، يمر عليه في طريقه إلى مسعى ويستلمه بيده فقط إذا تيسر ذلك. وفي الحديث الأخرى الدالة على وجوب السعي، وأن الواجب على كل حاج وكل معتبر يسعى، لأن الرسول سعى وقال خذوا عني من أشكاكم. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليه السعي، وإن كان في سندها بقال لكنها تعترض بغيرها. فالسنة للمؤمن بعد الطواف طواف القدوم أن يسعى سواء كان حجا أو عمرة، والطواف والطواف ركنان، ركنان في الحج والعمرة، لا بد منهما في الحج والعمرة. والسنة أن يصعد على الصفاء ويقول عند الصعود إن الصلاة من شعائر الله، أول ما يصعد أول ما يبدأ يقرأ إن الصلاة من شعائر الله، أبدأ ما بدأ الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد عليها ويستغل بيت الكعبة ويرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه ويدعو ويكرر هذه 3 مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكبر يكرر التكبير والحمد والدعاء 3 مرات واستقبل القبلة رافعا يديه، ثم ينزل يمشي. إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، والآن علامة السعي ما بين الركنين ما بين العالمين، إذا جاء بين العالمين هذا بطن الوادي يربل يعني يعجل في المشي بينهما بين العالمين حتى يصعد من الوادي، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال على الصفا يحمد الله ويكبره ويدعو ويرفع يديه 3 مرات في كل شوط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة. وبعد هذا إن كانت عمرة تمت العمرة، عليه قصر ويحل أو يحلم في العمرة، إذا طاف وسعى تمت أدى أركانها، بقي عليه أن يقصر أو يحلق ويحل. وفي الحج إذا طاف وسعى إن كان لم يقصر قصر، وإن كان قد قصر فقد تم حل. إن كان قد قصر بعد الرمي فالطواف والسعي فيه تمام الحل، وإن كان رمى ثم طاف وسعى قبل أن يقصر وقبل أن يحلق حلق وقصر وبهذا يتم حله، وإن كان ما قصر يكون تحل الحل الأول برمي الجمرة وطواف والسعي حصل التحل الأول، فإذا قصر أو حلق تم الحل. وإذا كان قد قصر قبل الطواف أو حلق فإنه يطوف ويسعى وبهذا يتم الحل. وفق الله جميعا. نعم نعم قبل الصلاة قبل ركعتي الطواف. لا أفضل بعد ركعتين ما في رفع يدي، بعد الركعتين أنت صلي ركعتين من غير رفع يدي، من ما رفع يدي صلى بعدهم.
تخيل مقام إبراهيم هل هو الوجوب أو السنة المكان؟
سنة نعم سنة تخيل مقام وصلى نعم. أما يدعو ما تيسر يدعو ما تيسر.
باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا، وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج. عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. وعن جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. متفق عليهما. وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة. وعن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح. رواه مسلم. وعن معاوية قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة بمشقص، متفق عليه. ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد في رواية قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى خمس صلوات. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنسا فقلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك، متفق عليه. وفي حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، مختصر من مسلم.
هذه الأحاديث فيها بيان أحكام الحج والعمرة، وبيان متى يتوجه الحجيج من مكة إلى منى، ومتى ينصرفون منها، ومتى ينصرفون من عرفات ومن مزدلفة إلى منى. ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير أصحابه في الميقات بين الحج والعمرة والجمع بينهما، فأهل بعضهم بالحج وبعضهم أهل بالعمرة وبعضهم أهل بهما في ذي الحليفة عام 10 من الهجرة حجة الوداع، وأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا قارنا، كما روى ذلك ابن عمر وأنس وغيرهما. أما قول عائشة إن أهل بالحج فهي لم تعلم، خفي عليها إحرامه بالعمرة، والرجال أعلم منها بهذا، وقد روى ذلك الجماعة، فقد أهل بالعمرة والحج جميعا. فلما دنوا من مكة قال للصحابة الذين ليس معهم هدي: اجعلوا إحرامكم عمرة، الذين أحرموا بالحج أو بقاب الحج جميعا. ثم أكد عليهم بعدما طاف وسعى أن يحلوا ويقصروا إلا من كان معه الهدي، فحلوا جميعا، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا، فأتوا النساء ولبسوا المخيط واستعملوا الطيب حلا كاملا. هذا هو الصواب الثابت من الأحاديث الصحيحة، إلا من كان معه الهدي من إبل أو بقر أو غنم فبقي على إحرامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي من الإبل فبقي على إحرامه حتى نحر يوم النحر. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجة الوداع، فمن جاء إلى مكة أيام الحج ومعه هدي فإنه يبقى على إحرامه، إن كان أحل بحج وعمرة أو بحج مفرد يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. أما من ليس معه هدي فالسنة له إذا قدم بعد رمضان في أشهر الحج أي يؤدي مناسك العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل إذا لم يكن معه هدي كما فعل الصحابة، ثم إذا جاء يوم الثامن لبى بالحج. هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث معاوية أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر هو وهم بعض الرواة، معاوية إنما قصر عنه في عمرة القضاء لما اعتمر في سنة 7 على المروة كان ذلك في ذي القعدة ليس في ذي الحجة، ففي ذي القعدة أصر عنه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عام 7، وأما عمرة المتعة السنة 10 فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحل، وإنما بقي على إحرامه حتى حل يوم النحر منهما جميعا كما في حديث جابر وغيرهم وأنس وابن عمر وغيرهم. وأما عمرة القضاء فهي كان في سنة 7 هجرة في ذي القعدة، قصر عنه معاوية على المروة عند انتهائه من السعي.